شعب فلسطين نصرك بيدي أحكم بالسكين على عدوي.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض على نص جديد، وتقول إن المفاوضات القادمة ستكون في إطار الاتفاق النووي. الأمين العام لحزب الله لبنان يحمل أمريكا مسؤولية جريمة التفجير في مسجد لأتباع أهل البيت في قندوز الأفغانية. النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية تعلن تقدم الكتلة الصدرية وتحالف دولة القانون. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن الجمهورية الإسلامية لن تتفاوض على نص جديد للاتفاق النووي خلال مباحثات فيينا. وشدد خطيب زاد على أن مفاوضات طهران مع الأطراف المعنية ستكون في إطار خطة العمل المشتركة، معتبرا أن انتهاك الإدارة الأمريكية السابقة للاتفاق دليل على عدم جدية الغرب بالمفاوضات النووية. وحول العلاقات بين السعودية وإيران، أوضح أن الحوار بين الطرفين بإمكانه يؤدي إلى ضمان أمن واستقرار المنطقة. وبشأن الانتخابات النيابية العراقية، هنأ سعيد خطيب زاد الحكومة والشعب ونواب البرلمان بنجاح الانتخابات، معربا عن أمله في تشكيل حكومة منبثقة من تماسك وتآلف نواب الشعب العراقي. ونستمع وإياكم إلى جانب من كلمة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة.
إن التفاهمات والوفد إيران مع الوفد السعودي، إن المفاوضات ما زالت خلف الأبواب المغلقة، والأفضل أن لا الآن نتطرق إليها. نحن لحد الآن تفاوضنا مع السعوديين في بغداد 4 مرات، وأنا أشرت في محادثتي في مع القنوات مع أحد القنوات الأمريكية لهذا الموضوع، وهذه الاتصالات ما زالت مستمرة بين إيران والسعودية وسوف تستمر. إنما تركز عليه وركزت عليه المفاوضات بين إيران والسعودية هي حول القضايا الإقليمية و منطقة الخليج الفارسي، وإن اليمن هو جزء من هذه المحادثات بين إيران والسعودية. ولكن أؤكد أن مصير اليمن لا أحد يستطيع أن يقرره إلا الشعب اليمني. الشعب اليمني هو الذي يستطيع أن يحقق مصيره، وإن ما يتوجب على السعودية هو إيقاف الحرب على اليمن وإيقاف الحصار الظالم والجار على الشعب اليمني، وإن لأن هذه الظروف التي يعانيها الشعب اليمني أصبحت مأساة إنسانية، ونحن نحاول أن يتجاوز الشعب اليمني هذه المأساة. وإن مفاوضاتنا مع السعودية تركز على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة ومنطقة الخليج الفارسي. إن علاقات إيران وأذربيجان هي علاقات طبيعية كاملا، وإن توتير هذه العلاقات عمل غير طبيعي. إن علاقات إيران وأذربيجان دائما كانت تنطلق من طلق صحيح والمنطلق، وإن العلاقات بين إيران وأذربيجان كانت دائما منطقية وتفاهمية، ونحن نؤكد على حسن الجوار، وإن قلقنا لقد أعربنا عنه لإخوتنا في باكو، ونحاول أن نرفع هذا القلق، ونحن في بعض النقاط نتوقع أو كنا نتوقع من أذربيجان شيئا ولكنه لحد الآن لم يلبى. إن أصل سياستنا قائم على التعامل الأخوي مع جيراننا.
أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني عن انطلاق مناورات مدافع سماء الولاية 1400 للدفاع الجوي يوم غد الثلاثاء. وصرح قائد المقر العميد قادر رحيم سادة أن المناورات الجديدة ستجري في منطقة الصحراء المركزية بالجمهورية الإسلامية، موضحا أن الهدف منها هو تعزيز الجاهزية القتالية للوحدات وإيجاد رادع وتقييم أنظمة الدفاع الجوي المحلية في مواجهة التهديدات المختلفة. وأشار العميد رحيم زاد إلى مشاركة قوات مختارة من صنف الدفاع الجوي للجيش ووحدات الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية فضلا عن القوات الجوية للجيش الإيراني. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف إن إيران تريد الحصول على ضمانات بتخلي أمريكا عن سياسة ضغوط القصوى. وقال قالباف خلال استقبال لرئيس المجلس الوطني السويسري إن أي اتفاق ينبغي أن يؤدي إلى إلغاء الحظر. واعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الاتفاق النووي وثيقة دولية حازت على مصادقة مجلس الأمن والأمم المتحدة، مؤكدا أن أمريكا هي التي انسحبت من الاتفاق النووي مطالبة بالالتزام بتعهدات ليقابل بالتزام الطرف الآخر. وعرب قليباف عن ثقة بارتقاء العلاقات بين البرلمانين الإيراني والسويسري وتعزيز التعاون الاقتصادي والزراعي بين البلدين. حمل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الولايات المتحدة مسؤولية جريمة التفجير الأخير الذي استهدف مسجدا لأتباع أهل البيت عليهم السلام بولاية قندوز الأفغانية. وفي كلمة متلفزة له أكد نصر الله أن الأمريكيين قاموا بنقل عصابات داعش الإرهابية من العراق إلى أفغانستان، موضحا أن واشنطن حذرت لحرب أهلية في أفغانستان قبل سحب قواتها من البلاد. وبشأن اللبناني شدد نصر الله على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها ضمن المهلة الدستورية، لافتا إلى عدم وجود مؤشرات بأن أحد الأطراف السياسية راغب بتأجيل عملية التصويت. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
طيب، عقود موجود، عقود موضوع الكهرباء متعددة ومن دول متنوعة في العالم من الشرق ومن الغرب. طيب ما بتكون شرق، طيب الغرب إلا إذا فيتو أمريكي، يعني إلا إذا الأمريكان منعينكم. طيب قولوا بصراحة للشعب اللبناني، أي الشعب اللبناني نحن مش مسترجيين والله، هلأ مع الصيني مع الروسي مع الإيراني مفهوم، حتى مع الألمان حتى مع الفرنسيين حتى مع غيرهم من الأوروبيين مش مسترجيين نجيب شركات أوروبية لأنه الأمريكان بيغضبوا علينا ومانعيننا. حتى الناس يقولوا رأيهم، بيحبوا يعيشوا بالعتمة وبالذل تبع الكهرباء مثل ما كنا مثل ما كان اللبنانيين عايشين بذل البنزين والمازوت أو لا. ساعتها يبنى على الشيء مقتضاه. أنا بعرف مثلا بالعراق لأنه هذا أمر شائع ومعروف بالعراق أنه العراقيين عندهم مشكلة كهرباء. لما حاولوا يتفاهموا مع بعض الدول الأوروبية الأمريكان بقوة دخلوا ومنعوا. طيب هون في فيتو لبناني، في فيتو بلبنان، فيتو أمريكي يمنع ذلك. بالنسبة للإيراني هناك عرض قديم وهلأ في عرض جديد من يومين لما كان معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، عرض أنه نحن جاهزين معملين ومطلع كمية معينة وكبيرة ومحترمة وإلى آخره. جاوبوا طلبوا استثناء. طيب إذا هل أدي أمريكا عندكم هل عنا نحن عدو ويتوقع من العدو كل شيء، وهو يفعل كل شيء، لكن بالنسبة لكم هي صديق وهي حليف وهي حبيب وهي أنيس. حبيبكم هذا، أنيسكم، صديقكم اللي بتوسعوا فيه، اللي بتعتبروا أنه عنده إنسانية وعنده أخلاق وعنده قيم وعنده حقوق إنسان، طلبوا منه استثناء. طيب العراق ماخد استثناء، أفغانستان بزمن حكومة غني، حكومة السابقة كان عندها استثناءات ما شاء الله تاخد من إيران، دول أخرى دول جوار ماخدي استثناءات، أنتوا طلبوا استثناء.
اندلع حريق في إحدى خزانات مشاة الزهراني في جنوب لبنان، ارتفعت سحب الدخان الأسود من المكان. وأكد مدير مشاة الزهراني زياد زين أن أسباب الحريق تقنية وأن الخطر زال بعد السيطرة عليه. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والحريق الذي اندلع في جنوب لبنان في إحدى خزانات مشاة الزهراني، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بدأ اللبنانيون يومهم بمشاهد لحريق هائل في منشأة الزهران النفطية قرب مدينة صيدا جنوبي البلاد، حيث التهمت النيران أحد الخزانات المخصصة لتخزين البنزين كانت كفيلة بإعادة الخوف والهلع إلى قلوب اللبنانيين. ومع مرور الوقت تداعت فرق الإطفاء إلى المكان وعملت على معالجة الحريق الذي لم تعرف أسبابه الحقيقية بعد، إلا ما صرح به وزير الطاقة وليد فياض من أنه شب نتيجة خطأ خلال عملية النقل، فيما أعلنت إدارة منشآت الزهراني تشكيل لجنة فنية وإدارية للتحقيق في ملابسات الحادث الذي كان للمواطنين حياله رأي آخر.
يتعطي كل الجنوب ومتلاني بنزين ومازوت، بس مش عارفين وين بده يوزعوهم، الناس ما فيهم أخذوهم ولعوا اليوم.
وكانت سحب الدخان غطت سماء المنطقة جراء ألسنة اللهب انطلاقا من الخزان المشتعل، حيث حذرت فرق الإطفاء من انفجار الخزان المشتعل وعمدت إلى تبريد الخزان المجاور تجنبا لامتداد النيران إليه. وتناقلت وسائل إعلام اللبنانية أن الحريق أتى على 250 ألف لتر من البنزين المفقود أصلا من الأسواق. وحول أزمة الطاقة في لبنان، عادت طهران لتجدد جهوزيتها لتقديم المساعدة لحل أزمة الكهرباء عبر بناء محطات توليد للكهرباء بشرط وجود إرادة من الحكومة اللبنانية والأفرقاء السياسيين.
إحدى سبل حل هذه المشكلة بناء محطات طاقة أرضية داخل لبنان، ويمكن لإيران أن تساعد بكل طاقاتها التقنية في هذا المجال، لكن هذا الاستعداد الإيراني يجب أن يكون مصحوبا بإرادة من الحكومة والأفرقاء اللبنانيين.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد من بيروت قبل أيام قليلة استعداد طهران لبناء معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية بلبنان، وأيضا المساهمة في إعادة بناء وترميم مرفأ بيروت. ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ الخمسينيات، ويواجه منذ أشهر صعوبات في توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وسط ضعف التغذية بشكل كبير، إضافة إلى النقص في مادة المازوت والغاز المنزلي بالتوازي مع عودة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية.
أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق أن النتائج الأولية للانتخابات تظهر تقدم التيار الصدري بالمرتبة الأولى، ومن بعده مستقلون بالمركز الثاني، ثم تحالف دولة القانون في محافظات الوسط والجنوب. وفي مؤتمر صحفي أشارت المفوضية إلى فرز أصوات أكثر من 80 دائرة انتخابية في 18 محافظة، وبينت أن العدد الكلي للناخبين بلغ أكثر من 9 ملايين بنسبة 41% في مشاركتها بالانتخابات. من جهته صرح رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الركن عبد الأمير الشمري أن خطة التأمين كانت ناجحة ولم تشهد أي مظاهر مسلحة. ونستمع وإياكم إلى رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان خلف.
التزاما من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتطبيق قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، نعلن النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب للدوائر الانتخابية كافة البالغة عددها 83 دائرة في 18 محافظة، ونبين من خلالها بأن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين البالغ عددهم 3223 مرشحا، وكذلك نسبة المشاركة في كل دائرة انتخابية وأعداد الناخبين فيها. كان عدد المسجلين في سجل الناخبين لانتخابات مجلس النواب 22,116,368 ناخب موزعين على 8,962 مركز اختراع و 57,944 محطة اختراع، وكان العدد الكلي للناخبين الذين صوتوا في الاقتراع الخاص والعام 9,077,779 ناخبا وبنسبة 41%، وكان عدد الشكاوى للاقتراع الخاص 25 شكوى فقط، وللاقتراع العام 94 شكوى، منها خضراء 20 وصفراء 21 مع 78 قيد التصنيف، ولم تصنف أي شكوى حمراء لغاية الآن، علما أنه الساعة 5 من هذا اليوم كان آخر موعد لاستلام الشكاوى، وبموجب المادة 20 من القانون فإنه يتم الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالنتائج خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر، وتتولى المفوضية الإجابة عن الطعون المقدمة إليها أو إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تزيد على 7 أيام عمل من تاريخ ورود الطلب، وتبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل من تاريخ إجابة المفوضية على الطعن. وقد نشرت المفوضية ظهر هذا اليوم نتائج الاقتراع العام والخاص على الموقع الرسمي للمفوضية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومراكز عرض النتائج ل19 مكتب انتخابي ولجميع الدوائر الانتخابية في المحافظات.
أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودين الأمين الدستوري أمام الرئيس قيس سعيد. وعقب أداء أعضاء الحكومة الجديدة الأمين الدستوري، قال سعيد أن قضيتنا اليوم ترتبط بمنظومة كاملة ونظام يخدم جماعات الضغط، مشيرا إلى أن 25 من يوليو كان يوما تاريخيا بكل المقاييس في البلاد. وكان سعيد قد كلف نجلاء بودين وهي متخصصة في علوم الجيولوجيا بتشكيل حكومة جديدة نهاية الشهر الماضي تزامنا مع التوترات المتصاعدة في تونس بعد قرار سعيد إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي واتخاذه التدابير الاستثنائية، منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. أدانت دمشق ادعاءات رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بشأن زيادة عدد المستوطنين الصهاينة في الجولان السوري المحتل. مصدر رسمي في الخارجية السورية اعتبر هذه المزاعم دليلا على الطبيعة التوسعية والعدوانية للكيان الغاصب وانتهاكه الفاضح لقرارات الشرعية الدولية بخصوص الوضع القانوني للجولان كأرض محتلة. ولفت المصدر إلى أن هذه الأكاذيب لن تتمكن من تغيير حقيقة هذه المنطقة، مشددا على أن الجولان ستبقى أرضا سورية وأن إجراءات الاحتلال باطلة وخالية من أي شرعية. كشفت بيانات صادرة عن كيان الاحتلال الصهيوني بارتفاع عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الأمن الصهيوني ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الماضي. واعترف جهاز المخابرات الصهيوني أن هذه العمليات زادت حدتها منذ نجاح أسرى سجن جلبوع 6 بانتزاع حريته، مشيرا إلى تسجيل نحو 200 هجوم لفصائل المقاومة على وحدات الكيان في أيلول سبتمبر الماضي مقارنة بالأشهر السابقة. ووفقا للمعطيات فإن هذه العمليات تضمنت عمليات طعن وإطلاق نار وإلقاء قنابل المولوتوف على آليات وتجمعات عناصر الأمن الصهيوني. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعمل. نهران تؤكد أنها لن تتفاوض على نص جديد وأن المفاوضات القادمة ستكون في إطار الاتفاق النووي. الأمين العام لحزب الله يحمل أمريكا مسؤولية جريمة تفجير مسجد لأتباع أهل البيت في قندوز الأفغاني. النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية تعلن تقدم الكتلة الصدرية وتحالف دولة القانون. أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم، أهلا بكم إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من برامجنا الإذاعية. أحبتي الأفاضل، بعد لقائي بحضراتكم هذا تستمعون إلى حلقة من برنامج التلاوة المختارة. أما المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:35 وهي بإلقاء سماحة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. تستمعون إلى برنامج إيران اليوم، وذلك في تمام الساعة 1:32، مدة هذه الحلقة 28. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 12:04 وبعدها صفحات من التاريخ. نستمع معا إلى برنامج 5 لسلامتك، وذلك في تمام الساعة 2:49، وبعد ذلك نسائم الرحمة. عند 3:07 برنامج اليمن التصدي والتحدي، وفي 3:54 برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أيها الأكارم، برنامج الحياة الطيبة يأتيكم عند 4:04 وبعد ذلك من هدي المنبر الحسيني. أحبتي الأفاضل، يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:45 بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شكرا لطيب تواصلكم مع إذاعة طهران، حياكم الله وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا تستمعون فيما يلي إلى تلاوة زاكية عطرة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ رحيم خاكي. تبدأ التلاوة المعطرة من بداية الآية 30 إلى نهاية الآية 41 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما
وما أوتي النبي
يفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما قد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. في الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. قبل كل شيء الجعل هنا بمعنى الخلق، يعني كما يعبرون عنه جعل تكويني، يعني خلقنا، يعني يمكن تبديل العبارة إنا خلقنا ما على الأرض. جعل هنا عبارة عن الخلق. زين، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ملخص الآية أن هاي الأشياء التي جعلناها على الأرض جعلناها زينة للأرض، بها تزان الأرض. طبعا الزينة فرد شيء متميز عن المزان، يعني مثلا الآن لما نقول المرأة تتزين بالحلي، طبعا الحلي شيء والمرأة شيء، يعني المرأة المزينة والزينة هي الحلي. طيب لما أقول مثلا أن البستان مزين بالورد، طبعا الورد نوع من النبات يزين باقي أقسام البستان. إذن زينة شيء والمزان شيء، يعني احنا خلقنا شيء على الارض هذا من شأنه ان يكون زينة على الارض، يزين الارض. طيب من بعد ما عرفنا هذا خلينا نرجع الى هذا الشيء اللي الله عز وجل خلق وجعله زينة. شنو هو هذا الشيء الذي خلقه الله عز وجل وجعله زينة للارض؟ هنا اكو اراء ثلاثة اذكرها لك. الرأي الأول أن إنا جعلنا ما على الأرض، يقول قسم شريحة كبيرة من المفسرين يقولون أن الذي يزين الأرض الأنبياء والعلماء، يعني هذا الشيء اللي أرادت الآية إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها المقصود بهم الأنبياء والعلماء، هذول يعتبرون زينة للأرض. كانوا طبعا الأرض أكو بيها بشر، لكن مو كل البشر الموجودين على الأرض يزينون الأرض، لا، يعني الأشخاص طبعا اللي يكونون زينة للحياة هم أفراد معدودين. وبالفعل يعني أنت تلاحظ الآن الأمم لما ترجع إلى تاريخ أمة وتدرس تاريخ أمة وعظمة أمة تلقى اللي خلقوا لها العظمة أشخاص معدودين، يعني مو كلها، يعني أغلب الناس شيء عادي، لكن ذول اللوامع النوابذ اللي يعتبرون زينة للأرض أفراد قلائل هم اللي يزينون الدنيا. في كل أمة في كل شعب في كل تاريخ أفراد قلائل يعتبرون زينة للدنيا، طبيعة الدنيا هكذا. من ذول الأفراد يقولون المفسرين الأنبياء والعلماء. الحقيقة هذا الرأي ما يمكن أن نستفيد من الآية، يعني بتعبير آخر أن هذا التفسير بالنسبة للآية بعيد. ليش؟ لأسباب. التفت لي للأسباب. السبب الأول أن خلاف الظاهر، لأنه استعمال القرآن للزينة غالبا يستعمل لفظ الزينة بالماديات، غالبا، يعني قد يجي لفظ الزينة أفرض للمعنويات، فشي معنوي تقول هذا زينة، زينة الأخلاق مثلا، الأخلاق زينة الإنسان، صحيح قد يجي لفظ الزينة للأشياء المعنوية، لكن على الأكثر الزينة لفظ الزينة يجي للأشياء المادية، يعني للأشياء المحسوسة الملموسة. يمكن تقول العقد زينة، تقول اللباس زينة، هذا ممكن. أما الأنبياء نعبر عنهم بهالتعبير المادي، والعلماء نعبر عنهم بهالتعبير المادي بعيد بعيد جدا، يعني ظاهر ظاهر اللفظ ببعد عن هالمعنى. هاي وحدة. ثانيا، تعبير القرآن إنا جعلنا ما على الأرض، هاي لفظة ما، هذه لفظة ما تستعمل لغير العاقل عادة، وإن كان هي تستعمل للعاقل ولغير العاقل، ولفظة من تستعمل للعاقل. نبه لي، يعني لما تريد تقول من جاء من الناس تقصد بهم العقلاء، هاي لفظة من تطيها للعقلاء، للناس العقلاء. لكن لفظة ما لا، تنعطى للجماد وتنعطى للحيوان وقد تنعطى للعاقل أيضا، يعني هي أعم. يعني لما نقول ما رأيته كان الشيء الفلاني، يعني المقصود بالجمادات، هاي لفظة ما يطلقوها على الحجارة، على الحيوان، على الشجر، ومن لا للعقلاء للإنسان. والقرآن الكريم لما يقول إنا جعلنا ما على الأرض، ما يصير يعبر عن الأنبياء بلفظة يستعملها لغير العاقل، يعني بعيد أن القرآن الكريم يستعمل هاللفظة، يعني من باب حفظ مقام الأنبياء وحفظ مقام العلماء، ما تستعمل لهم اللفظة اللي تكون أشمل من العاقل وغير العاقل. لو أراد العلماء والأنبياء لقال إنا جعلنا من على الأرض، مو ما على الأرض، كان استعمل اللفظة المخصصة للعقلاء. هاي اثنين. ثلاثة، أن معنى قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة، هنا نقصر زينة العلماء بس على الأرض، لأن زينة لها يقول نقصر زينة العلماء والأنبياء على بس الأرض، لا، العلماء زينة مو بس للأرض، الأنبياء زينة مو بس للأرض، الأنبياء زينة للأرض وللسماء وللدنيا كلها وللحقيقة وللواقع. ما نقدر نقصر مكانة الأنبياء ومركزية الأنبياء وعظمة الأنبياء على الأرض، يعني النبي عظيم بالسماء مثل ما هو عظيم بالأرض، وزينة للسماء مثل ما هو زينة للأرض، فما نقدر نعتبره فقط زينة للأرض، لأن الآية تحصر الموضوع بالأرض. فإذا لا سبيل إلى قبول هذا الرأي، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما نقدر نحمله بأن المقصود بالأنبياء والعلماء، هذا الرأي زين بعيد، زين خليها الرأي على حدة. الرأي الثاني، هذا الرأي المروي عن عكرمة ويا جماعة، يقول أن معنى قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، المقصود بما على الأرض الولاة، يعني الحكام الذين يحكمون الأرض، الولاة هذولا، يقول زينة الأرض، الأرض يقول زينتها بالولاة، فالولاة الذين يحكمون بالأرض هم زينة الحياة الدنيا التي جعلها الله عز وجل للأرض، الزينة اللي جعلها للأرض هؤلاء الولاة. هذا فد رأي عجيب، يعني رأي غريب في بابه. تقول له شلون انت تقول ان الولاة هم زينة الأرض؟ يعني خلينا نستقرئ، شوف مثلا الحجاج من الولاة اللي تولوا على الناس وحكموا منطقة كبيرة من الناس، كان يجيب الإنسان بالبطائح، البطائح هاي المنطقة اللي تكون من المنطقة الوسطى إلى المنطقة الجنوبية بالعراق تسمى البطائح، هذه كانت مياه كلها احواض بها مياه راكده غالبا يصير بها بعوض، نوع من هالبعوض هذا اللي يحمل امراض فتاكه، من البعوض اللي تقريبا اذا الانسان غفل لحظه عن جسمه يحول جسمه الى قرحه. فكان اذا غضب له على واحد يشد يديه ورجليه ويامر بان يلقى بالبطائح، يخلوه بالبطائح يلدع هذا البعوض الى ان يموت. هذا زينه من زينات الله اللي خلاها بالارض، اللي رحم بالعباد شال الطاعه حطها الزينه، ها هاي من نعم الله على العباد ان اطاهم هالزينه الراقيه هاي. هذا من الولاة ونظائر هذا ممن يسير على هذا المنوال، ذول الرحمه التي ادخرها الله لعباده. اما ذولا ما يخجلون بالله، غريب بالله. هر الاراء هذولا صاحب الشرائي هذا لازم نشيله الدفنه بمستنقع القدر. اي والله، لانه ذولا ناس برزية على الإنسانية اللي يحملون نظريات من هذا النوع. أنت تقدر تقول أن الوالي الصالح ما يخالف، لكن الولاة مطلقا. مثلا عبد الله بن الزبير هذا ممن ولي وممن حكم. عبد الله بن الزبير صعد على المنبر 40 جمعة ما ذكر رسول الله بخير قط. عادة خطباء المسلمين لما يصعد يبدأ بالثناء على الله عز وجل وبذكر النبي صلى الله عليه وآله وتعظيمه وتكريمه، والمفروض أن هذا في منطقة إسلامية ويحكم باسم الإسلام ويصعد على منبر إسلامي، ليه غير يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، يصلي عليه يثني عليه 40 جمعة ما ذكر النبي بشيء؟ قالوا له انت جيت خالف الاعراب، هذا شيء يلفت النظر منك، 40 جمعة ما تذكر النبي بشيء؟ قالهم انا لا يمنعني من ذكره، انا لا يمنعني من ذكره الا ان له بالمجلس اهيل سوء. اكو عدة اكو بالمجلس من اقاربه من عشيرته من الهاشميين اهيل سوء، اهل اهل سوء، اذا ذكرته شرعبت اعناقهم واحمرت الوانهم ودخل الشرور عليهم، وانا لا احب ان ادخل عليهم شرورا ابدا. لاحظ، هذا المفروض ابن عمة رسول الله، لان الزبير ابن عمة النبي ابن صفية، هذا ابنه، وهذا وصل الى الحكم عن هالطريق، عن طريق قرابته للنبي. هذا يقول انا اكره ان اذكر رسول الله بخير حتى اهل لا يستأنسون يفتخرون يرفعون صدورهم واعناقهم، اذول انا لا احب ان ادخل عليهم شرورا ابدا. نبهلي، هذا الرجل اللي يجمع بني هاشم يحطهم بشعب، يحطهم بشعب ويخلي الحطب داير مدايرهم ويريد ان يحرقهم، رهط النبي آل النبي، يحطهم بالشعب ويريد إحراقهم، وبالفعل ما خلصهم إلا المختار. ودى مدير الشرطة ماله ويا حملة 4000 داهمة ومكة، وإجوا رأسا إلى الشعب أزالوا الحصار عنهم وأخرجوهم، وإلا لو بعد دقائق لو ملحقين عليهم لأحرقوهم بالنار. زين، هذا الرجل بالنتيجة انقتل ذيك القتلة، نعم قتلوا عبد الله بن الزبير ذيك القتلة، قتلوا الأمويين في داخل الكعبة ودماء شالت على تراب الكعبة. النتيجة حتى يوم من الأيام، طبعا قتلوا أهل الشام، يوم من الأيام تحضرني فد محاورة بين ابن ثابت ابن عبد الله بن الزبير، صارت محاورة بينه وبين سعيد ابن عمر ابن عثمان الخليفة. صارت المحاورة وين؟ بالشام، واقفين بالشام ومروا اهل الشام. لما مروا التفت ثابت ابن عبد الله بن الزبير الى سعيد ابن عمر ابن عثمان، قال له اني اكره هؤلاء، قال له من اشوف ذولا الشاميين انا افقد توازني، اكرههم ذولا ابغضهم. قال له نعم، لانهم قتلوا ابا، تبغضهم لأن قتلوا أبوك حق صح، لأنهم قتلوا أباك كأنه استفزك، قال بلى ذولا قتلوا أبي ولكن أنت أبوك قتله المهاجرون والأنصار. أنا إذا كانوا ذولا رعاع قتلوا أبي ذاك قتلوا المهاجرين والأنصار، تلاحوا ما بيناتهم، صار تلاحي ما بيناتهم لون من الشتم. موضع الشاهد أن هذا الرجل قتلوا الشاميين وقتلوا قتلة غريبة يعني مروعة، تم هذا الرجل بقدر ما أخذ برسول الله ما أعطى لرسول الله شيء، هذا بقدر ما أخذ برسول الله ما أعطى لرسول الله شيء، كان يظن على النبي أن يذكره بخير، وهو إنما افترع المنبر باسم النبي باعتباره ابن عمة النبي وباعتباره يعتبره أول مولود بالإسلام. العناوين هاي جابت للناس، أول واحد ولد وجابوا للنبي والنبي سماه عبد الله أو عبد الله، ها؟ يعني هالعناوين اللي عنده كان يأكل بها، هالعناوين اللي عنده أخذ بها الناس. بالنتيجة وإذا هذا الرجل يأبى أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بخير، يقول إن له بالمجلس وهل شو إذا ذكرته اشرأبت أعناقهم واحمرت ألوانهم ودخل عليهم الشرور، وأنا لا أحب أن أدخل عليهم شرورا أبدا. هذا من الولاة اللي يعبر عنهم بأنهم زينة، هذا مو يقول عكرمة ذول إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، يقول زينة الأرض الولاة، هذا عبد الله بن الزبير من الزينة. هاي اثنين. قال أذكر لك رواية عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، التفت للرواية. النبي يقول يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه العالم إلا باللباس الحسن. نبهلي إذا شوي لابس لباس محترم، لابس لباس يلفت النظر، نعم يشيرون إلى هذا العالم، لا يعرفونه إلا باللباس الحسن. أما إذا يصير البناء رجل عادي مثلا ولابس صيت عادي، هو عادي من النوع، لا هذا ما يلفت النظر. وحدة، لا يعرفون العلماء إلا باللباس الحسن. بعد، ولا يعرفون القرآن إلا بالصوت الحسن. إذا واحد عنده صوت شوية يرجع القرآن هذا خلاص، هذا هو حامل القرآن. بس ولو كان هذا اللي يقرأ القرآن ما عنده التزام بالقرآن، مثلا ما يحمل فكر القرآن، بس عنده نبرة وعنده صوت صلب قوي ويردد القرآن، والدنيا مقلوبة دار مدار، الله الله الله، من النوع هذا، ها؟ هذا النون ما يعرفون القرآن إلا بالصوت الحسن، لا يعرفون حامل القرآن والقرآن إلا إذا قرأ واحد وردده. الواقع ذولا مو يم القرآن، ذولا يم النبرة، يم هذا الصوت بإيقاع، إيقاع مموشق، يطربون لها الإيقاع المموشق، وإلا مو يم القرآن. زين، هاي اثنين. ثلاثة، ولا يعبدون الله إلا في شهر رمضان. تلقى هذا ما يعرف الله، ما يندل الله عز وجل إلا برمضان، يصلي برمضان بس ويصوم، إذا طلع رمضان خلص، مثل عبد الملك بن مروان اجت الخلافة هو يقرأ بالقرآن، طبق القرآن قال له هذا فراق بيني وبينك، انتهى خلص، وصلت أنا اللي أريده. قال عينا من النوع ما يعرف الله عز وجل إلا بشهر رمضان. أسام زين زين، يعني سنة ما أريد أقول هذا بالقياس إلى غيره أفضل من بعض الناس اللي أصلا ما يعرف القبلة. لما تسأله شاب يعيش ببيت مسلم ويأكل بنعم الإسلام وبأجواء مسلمة ولا يعرف الله عز وجل ولا يتجه إلى الله ولا يعرف الصلاة ولا عنده صلة بالله، أنا ما أعرف ذولا آبائهم، شنو المبرر لآبائهم للبقاء معهم؟ إذا عندك هتشي أبو هتشي ولد أنت تعلف عليه هذا المجرم على شنو؟ طلع خلي ولي يروح الدربة يروح، ها؟ الواقع هؤلاء رجية على الأسرة، الأسرة إذا بيها واحد من هالنوع يعتبر داء خطر. هذا أشبه شيء إذا واحد من أولادك مريض مرض جسدي معدي تعزله، لكن اللي مريض مرض خلقي من هالنوع ملحد ما تخاف عليه أن يدمر أسرتك، ما تخاف عليه أن يبعد أسرتك عن الله، تشيلون من الأبناء رجية ما تقدر تقول انا ما اقدر انت اطلع برا بيجيك انت وخر عنا انت وخر عنا لان المفروض الله عز وجل يأمرك بوقاية اسرتك يحملك مسؤولية اسرة. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تمطلوب بوقاية اولادك واهلك من النار واسباب النار. فهذول لا يعبدون الله الا بشهر رمضان. يصلي بس برمضان. اذا خلص رمضان بعد ما يصلي. كان الصلاة مفروضة بس لرمضان. يقرأ قرآن بس بشهر رمضان. لا. مفروض قراءة القرآن ما يكون تقتصر على وقت معين. لا. كل فرد مسلم من الصبح يستلهم الخير اذا قعد يأخذ القرآن الكريم يعب من معاني القرآن. هالنمير هذا هالنبع. النبع هذا الذي اودع الله فيه الخير للإنسانية. يقعد يقرأ لآيتين ثلاثة من القرآن الكريم يمتع بصره بالقرآن ويمتع ذهنه بمعاني القرآن ويطلع وهو يحمل الخير من قراءة القرآن. لأن القرآن كتاب الإنسانية. القرآن كتاب الخير كتاب النعم كتاب التقويم والتهذيب. قراءة القرآن مو مقصورة على شهر رمضان. ولا قراءة القرآن نعم مقصورة مثلا افرض في امد دون امد اخر. لا لا ابدا دائما. والصلاة كذلك. اذا هذول لا يعبدون الله الا في شهر رمضان. طيب شو راح يصير بهم ذولا؟ التفت لتعبير النبي صلى الله عليه واله يقول فاذا كان ذلك كذلك اذا صاروا الناس هالشكل سلط الله عليهم سلطانا لا علم له ولا حلم له ولا رحم له. نبه لي. سلط عليهم واحد لا عنده علم ولا عنده حلم ولا عنده رحمة. لا رحمة. الانسان التفت لتعبير النبي صلى الله عليه واله قد تعبير دقيق. يقول لا رحم. شنو المقصود بالرحم؟ هي الرحمة منين مشتقة؟ الرحمة مشتقة من الرحم. الان انت كيف ترحم اخوك وتميل اليه؟ لانه يعيش وياك برحم واحدة. اثنينكم ربيته برحم واحدة. الناس كلهم يرجعون لرحم واحد الى ادم وحواء. كلكم لادم. هم اخوة. يرجعون لرحم. المفروض ان الانسان يرحم الانسان. مو تقول الكلمة الانسانية اللي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله الانسان واخو الانسان احب ام كره. يقول ذولا اذا صاروا هالشكل الله يسلط عليهم من لا علم له. لا اكو عنده علم ولا حلم لا يحلم على ذنوبهم ولا رحم له ما يرحمهم ابدا. يقسو عليهم كأنما يتعامل ويا احجار. ما تأذي أنة الموجوع. اذا واحد موجوع يئن ما يتأذى يمشي على دماء الابرياء. نعم. يسلط عليه وحش. يسلط عليهم وحش من النوع. لا دين له لا رحم له لا علم له لا انسانية له. طيب اذا كان كذلك هذا يعتبر عكرمة زينة اذا الولاة من النوع لا علم له ولا رحم له. نعم. ولا حلم له. هذا هو الزينة مال الارض اللي يقول عنها عكرمة. انا جعلنا ما على الارض زينة لها. يقول الولاة زينة الارض. ولاة كهذا يعتبرون زينة للارض. مو يقوم اتخطر عقيد الازدي. وقف يوم من الايام ومعاوية يخطب على المنبر وقف له. قال له معاوية اننا بشر فاشجع فلسنا بالجبال ولا الحديد. اكلتم ارضنا وجردتموها فهل من قائم او من حصيد. اتطمع بالبقاء اذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود. فهبنا امة ذهبت ضياعا. يزيد اميرها وابو يزيد. الواقع هؤلاء رزية مو زينة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. يقول هؤلاء هم الزينة. لا لا ذولا مو زينة ذولا رزية كما ذكرت لك. هذا الرأي لا سبيل إلى قبوله. وعكرمة ترى متهم على عبد الله بن عباس، أحيانا عكرمة عند روايات يرفعها علما إلى عبد الله بن عباس باعتباره هو كان يمسك دابة عبد الله بن عباس، يروي عنا روايات يرفعها إلى عبد الله بن عباس بريء من عدها، لأن هذا عكرمة كان ممن يرخيص، يعني ممن يبيع نفسه للجبابرة وللظلمة. زين، هاي اثنين. الرأي الثالث والذي عليه الأغلب واللي يميل إلى المفسرون أن قوله تبارك وتعالى